بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تحنيط الميت، فذكرنا أن تحنيط الميت واجب، وسيأتي إن شاء الله أن محل التحنيط بعد التغسيل، سواء كان قبل التكفين أو في أثناء التكفين أو بعد التكفين، ولكنه لابد أن يكون قبل الدفن. وأما ما ذكرناه سابقا من الترتيب بين التحنيط وبين الصلاة على الميت، فالظاهر أنه لا دليل عليه. ما دلت عليه الروايات لزوم التحنيط بعد التغسيل وقبل الدفن، كما أن الروايات دلت على لزوم كون الصلاة على الميت بعد التغسيل والتكفين وقبل الدفن. فلو صلي على الميت قبل تكفينه لزمت إعادة الصلاة، كما لو صلي على الميت قبل تغسيله لزمت إعادة الصلاة. وأما لو صلي على الميت قبل تحنيطه فلا دليل على لزوم إعادة الصلاة، لعدم دليل على شرطية الترتيب بينهما. نعم، لو استفيد من الأدلة ما ذكر في كلمات الفقهاء من لزوم تغسيل الميت وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه، فاستفيد من ذلك الترتيب، كان لازمه أنه لو نسي التحنيط فصلي على الميت قبل التحنيط أن تعاد الصلاة بعد تدارك التحنيط. لكن حيث لا دليل روائي على اعتبار الترتيب بين التحنيط وصلاة الميت، فالظاهر أن الفقهاء لم يكونوا بصدد بيان الترتيب، وإنما ذكروا هذه الأفعال بعضها بعد بعض لكون المتعارف هو الترتيب بينها. ولأجل ذلك ذكر السيد الخوي على ما نقل عنه أنه لو نسي التحنيط فدفن الميت فلا يجب إلا تدارك التحنيط ولا تجب إعادة الصلاة عليه، وهو الصحيح. كان الكلام في أنه في التحنيط هل يجب إمساس الكافور على المواضع السبعة، على مواضع السجود السبعة من الميت، أو أنه يجب مسح الكافور، أي إمرار اليد مع الكافور على تلك المواضع. نحن ذكرنا أن مقتضى الجمع العرفي أن هناك طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى الروايات الآمرة بوضع الكافور على مساجد الميت، والطائفة الثانية الروايات الدالة على الأمر بالمسح، بمسح الكافور على تلك المساجد. وحيث إن المسح أخص مطلقا من المس، فمقتضى الجمع العرفي تقييد المس بأن يكون بنحو المسح وإمرار اليد. وهذا ما ذكره السيد الحكيم في كتاب المستمسك. فقال: أما كونه بالمسح فهو المصرح به في كلام جماعة والمحكي عن معقد إجماع التذكرة والروض، روض الجنان للشهيد الثاني، ويقتضيهما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام فامسح به آثار السجود، وما في صحيحة زرارة عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود، لكن المذكور في كلام جماعة الواضع والإمساس، وفي موثق سماعه ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده، وفي حسن حمران بن عيان يوضع في منخره وموضع سجوده، ولعلهما من قبيل المقيد والمطلق فيحمل الثاني على الأول، وإن كان يأباهما في المرسل، أي مرسلة يونس المعتبرة. فإنه في مرسلة يونس عبر في الجبهة بالوضع وفي المفاصل بالمسح، فقال: ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه. يقول السيد الحكيم: الجمع بين الأمر بالوضع في الجبهة والأمر بالمسح في المفاصل يأبى أن القول بلزوم المسح في جميع المساجد، مضافا إلى المناقشة في ظهور المقيدات في الوجوب، إلا أن يكون بملاحظة الإجماع، لكن في الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع والإمساس تأملون. نحن نقول بالنسبة إلى ما ذكره السيد الحكيم من أن الطائفة الثانية مقيدة للطائفة الأولى الآمرة بالمس، الظاهر أن كلامه صحيح، يعني المسح عرفا أخص مطلقا من المس، ولكن السيد الخوئي أجاب عن كلام السيد الحكيم فقال: هناك فعلان، المس والمسح، أمر بأحدهما في بعض الروايات وبالآخر في بعض آخر من الروايات، وحيث نحتمل وجوب كليهما فمقتضى القاعدة الأخذ بظهور كل من الأمرين في الوجوب. الحمل على التخيير إنما يكون في فرض العلم بعدم وجوب كلا الفعلين. نحن في كفارات الإفطار العمدي لماذا حملنا على التخيير الأمر بعتق رقبة والأمر بصيام 60 يوما والأمر بإطعام 60 مسكينا؟ لأن مقتضى الروايات عدم وجوب أكثر من واحد من هذه الأفعال الثلاثة، وإلا لو لم يكن هناك قرينة على التخيير لكان مقتضى القاعدة الأخذ بظهور كل من الأوامر الثلاثة في الوجوب التعييني، والأمر في المقام من هذا القبيل: أمر بالمس في والوضع في رواية نحتمل وجوبه فنأخذ به، وأمر في رواية أخرى بالمسح ونحتمل وجوبه فنأخذ به. ثم أجاب عن إشكال السيد الحكيم على مرسلة يونس المعتبرة، فقال: نعلم بأن يونس نقل الرواية بالمعنى ولم يكن ضابطا لجميع ما قاله الأئمة عليهم السلام، وجمع بين الروايات لأنه قال عنهم عليهم السلام قال، أي قال يونس، يعني جمع بين عدة كلمات من الأئمة عليهم السلام، ولم يكن جمعه جمعا مناسبا للكلمات لأنه كرر بعض المطالب، فقال ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله، وذكر المسح على جميع مفاصله هنا كرر وقال وفي كل مفصل من مفاصله. والأمر الأول كان مشتملا على حرف على، والأمر الثاني مشتمل على حرف في، وامسح بالكافور على جميع مفاصله وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده. منه وفيه أي في فمه. فهذا جمع بين كلمات الأئمة عليهم السلام جمعا غير مناسب، وعلى أي حال لا يستفاد منه أن الوضع في وضع الكافور في الجبهة واجب والمسح في بقية المساجد واجب. لأن الرواية لا تخلو عن اضطراب في ألفاظها. المس والمس ليسا متباينين في حد ذاتهما، ولذا قال نأخذ بظهور كل من الأمر بالمس في الوجوب والأمر بالمسح في الوجوب. لا، في هذه الرواية قوبل بين الوضع وبين المسح، ويقول السيد الخوي هذه الرواية لا تخلو عن اضطراب في متنها. أنا أقول غاية ما يمكننا أن نقول في تقريب كلام السيد الخوي أن المسح لا يعتبر فيه بقاء شيء من الكافور في الممسوح. امسح بالكافور على مساجد الميت، أما أنه يبقى جزء من الممسوح وهو الكافور في مواضع سجود الميت هذا لا يدل عليه، ولكنه يشتمل على إمرار اليد. بينما أن وضع الكافور على المساجد يدل على بقاء شيء من الكافور في تلك المساجد، ولكنه لا يشتمل على الأمر بحركة اليد، فكل منهما يدل على شيء لا يدل عليه الآخر. ولأجل ذلك قال هما فعلان. إلا أننا يمكننا أن نجيب عن كلام السيد الخوي فنقول بأن ظاهر الأمر بمسح مساجد الميت بالكافور أن يبقى جزء من الكافور في جسد الميت ويتأثر جسد الميت بالكافور، نظير ما ذكر في الوضوء: امسح ببلتي يمناك ناصيتك. فقالوا بأنه لا يكفي وجود البلة في اليد، بل لا بد أن تتأثر الرجل بهذه البلة، فلو كانت الرجل رطبة لا يؤثر عليها بلة الوضوء، لا يكفي، لأن الرواية تقول امسح ببلة يمناك ناصيتك وامسح بها وامسح ثم امسح رجلك اليمنى ثم امسح رجلك اليسرى، امسح ببلة يمناك ناصيتك، فلو كان الرأس رطبة مبتلة بالمطر ونحوه فلا يصدق أنه مسح ببلة يمناه ناصية، لأن المنصرف من المسح بالبلة ونحوها تأثر الممسوح بالماسح. فقد يقال من هذه الجهة بأن ظاهر الأمر بمسح مساجد الميت بالكافور أن يتأثر تلك المساجد بالكافور، من هذه الجهة يكون أخص مطلقا من المس، لأن المس والوضع يعني بقاء شيء من الكافور على جسد الميت لكن لم يشتمل على تحريك اليد وإمرار اليد، ولكن المسح يدل على أن يكون وضع شيء من الكافور على مساجد الميت بإمرار اليد. إن تم ما ذكرنا فتكون النسبة بينهما الإطلاق والتقييد، وإن لم يتم ما ذكرنا وتم ما ذكره السيد الخوئي فكما ذكر السيد الخوئي في رواية أمر بالوضع، والمتعارف في الوضع أن يكون بإمرار اليد وقد يكون بدون إمرار اليد، وكما أمر بالمسح ونحن نحتمل وجوب كل منهما، فمقتضى الصناعة الأخذ بظهور كل من الأمرين بالمس والمسح في الوجوب. هذا غاية ما يمكننا أن نقرب كلام المشهور من وجوب أن يكون وضع الكافور على المساجد السبعة للميت بنحو المسح وإمرار اليد. في الوضع أيضا لم يعتبر البقاء، يضع عليه ثم يروح يذهب يزول. لا، كما أنه لا يعتبر في المس بقاء الكافور بعد الوضع والمس، كذلك لا يعتبر في المس بقاء الكافور، فكل منهما خال عن هذه الجهة. هم صاحب العروة. نعم.
لماذا لا يحمل الوضع على معنى المسح حتى عرفا المرأة وضعت المساحق على وجهها عن مسحته؟
لا، المساحق لا يمكن وضعها
يوضع
على الوجه بدون الإمرار. لا لا، لماذا؟ إذا وضع الكافور على المساجد للميت بدون إمرار اليد، وضع أخذ الكافور بيده ورش الكافور على جبهة الميت. نعم، لا يقال أنه مسح، لكن السيد السيستاني يقول يكفي الوضع، ولكن السيد السيستاني أيضا لا يكتفي بالوضع المطلق، يقول لا بد من أن يسق إمساس مساجد الميت بالكافور، يعتبر عرفا أن يمس الكافور ولو بدون يده من دون أن يأخذ الكافور ويجعله في مملحة ويرشحه ويرشه ويصبه ويصبه على مواضع الميت المساجد السبعة. أنا أقول الوضع والمسول لم يعتبر فيه إمرار اليد والمسح، ولكن الأمر بالمس إما مقيد له أو فعل آخر لا دليل على رفع اليد عن وجوبه. الإمساس لا، هو الوضع، ولكن يعني يستغ أنه لا، ما قال يمس يده، قال يمس الكافور، إمساس الكافور لمساجد الميت، وقد لا يكون بواسطة اليد، قد يكون بوضع الكافور في مملحة ورش الكافور على مساجد الميت. ليس متباينين، متخالفين، يعني مثل الحلاوة وكون السكري أبيض وحلو، يعني يجتمع في السكر وصفان الحلاوة ولون البياض والبياض، ليس متباينين، يسميان بالمتخالفين. بناء على تقريب السيد الخوئي، الوضع والمسح متخالفان، يمكن الأمر بكليهما على نحو الوجوب. لا، إذا قلنا بأن المسح لا يتضمن تأثر الممسوح بالكافور، أما الوضع فيعتبر فيه بقاء الكافور في المساجد فترة ولو قصيرة، يضع، أدري بقاء إلى فترة معتد بها لا يجب، أما يسوغ أنه وضع على تلك المساجد الكافور. وأما إذا أخذ الكافور بيده وجره على مساجد الميت من دون أن يبقى في على المساجد شيء من الكافور، لا يقال وضع على تلك المساجد الكافور، ولكن أنا قلت لا يبعد أن يكون المنصرف من المس تأثر الممسوح امسح بالكافور على مساجد الميت، ظاهره أنه يكون مسحا يتأثر به الممسوح، وهذا لا يبعد أن يكون ظاهرا في بقاء الكافور في المساجد لحظات. ولكن لو ناقشتم في ذلك نحن لا نصر، فغايته ما ذكره السيد الخوئي من أنه هذا واجب في عرض وجوب الوضع، فنأخذ بظهور كل منهما في الوجوب. صاحب العروة قال الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة، أما كون المسح باليد فيقال بأن الظاهر من المسح بشيء أن يكون آلة المسح هي اليد، هكذا الدعي يصر عليه السيد الخوئي، يقول المسح في اللغة إذا استعمل بالباء كما إذا قيل مسح به فيراد منه المسح باليد، فإذا قيل مسح رأسه بالدهن فمعناه أنه مسح رأسه الدهن بيده، فاليد مأخوذة في مفهوم المسح عند تعديته بالباء. نعم إذا استعمل المسح بدون تعديته بشيء فهو بمعنى الإزالة، فيقال مسح الكتابة، مسح الخط أي أزاله. ولكن السيد الخوي قال الاحتياط بالمسح بالراحة ليس احتياطا لزوميا، لأن لزوم كون المسح بالراحة لم يذكره إلا بعض اللغويين كما في أقرب الموارد. فإذا الأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد وإن لم يكن بالراحة، بل كان بالأصابع. السيد السيستاني قال لا يجب أن يكون المسح باليد، لا لأجل أن ما هو الواجب هو الوضع دون المسح. الظاهر أن السيد السيستاني يناقش في وجوب المسح باليد حتى بناء على اعتبار لزوم المسح، والحق مع السيد السيستاني، لأن المتعارف في المسح بشيء أن يكون باليد هذا يوجب الانصراف؟ لا يوجب الانصراف. مسح رأسه بالدهن يعني بيده، قد لا يكون بيده، قد يكون بآلة صناعية يخلي الدهن في آلة صناعية ويمسح بتلك الآلة الصناعية على رأسه، أو يخلي الدهن على ذراعه ويمسح بذراعه على رأسه، خلاف المتعارف. لكن فتح القفل هل يعني أنه فتح القفل بيده؟ ولئن كان المتعارف هو فتح القفل باليد، لكن إذا شخص قال لكم افتح القفل بهذا المفتاح، فأنت بدل أن تأخذ المفتاح بيدك أخذته بلسان بفمك، لأن إيدك مشغولة نعم غير متعارف. ولكن شنو منشأ الانصراف إلى المتعارف؟ امسح بالكافور، يأخذ خشبا ويخلي خشبا رطبا حتى يلتصق به الكافور ويمسح بالكافور الذي في الخشب على جسد الميت. هذا لا أسأل عليه، مسح بالكافور جسد الميت، لا تقولوا خشب، جيبوا مثال آخر شيء لين ونظيف. نعم لا أقول التعارف لا يقتضي الانصراف، غايته أنه يقع، غايته يعني لو أصر أحد فقال لا ينعقد الإطلاق نقول ما يخالف، نرجع إلى البراءة عن وجوب المسح باليد. في الرواية قال وامسح ببلتي يمناك ناصيتك، لو لم تكن هذه الرواية كان بإمكانكم أن تقولوا ما شئتم. لا المسح يعني يمكن أن يقال هناك بأن المس بالكافور على مساجد الميت، لأن الغرض منه أن لا يفسد جسد الميت بسهولة، العرف هكذا يفهم من وضع الكافور على مساجد الميت، فهذا يعني بقاء الكافور فترة ما. أما كما في مسح رأس ببلة الوضوء ظاهر تأثر الممسوح بهذه البلة، هناك أمكان بإمكانكم أن لا تقبلوا، أنا ما كنت مصرا على ذلك الكلام، كنت أريد أن أبين وجها لتقريب أن المسح منصرف إلى ما يتضمن بقاء الكافور في المساجد حتى يكون أخص مطلقا من الأمر بوضع الكافور على تلك المساجد. لكن الإنصاف هنا أن الأمر بالمسح بالكافور على مساجد الميت لا يتعين عرفا أن يكون باليد. لو أن شخصا جعل ذراعه رطبا ومسح الكافور على لأن إيده مجروحة مثلا إيده بها وجع مكسورة ما أدري شنو أو مقطوعة فأخذ الكافور بذراعه لا هم قالوا باطل الكف يعني أن يكون المسح أن يكون المسح باليد أي بالكف راح باطل الكف باطل الكف لا بالإصبع بالأصابع الأصابع خارجة عن الراحة الراحة هو هذا الراحة هو هذا امسح بالكافور على مساجد الميت أنا ما أريد يتصل إيدي بجسد الميت استخدم خشب او شيء اخر او البس كفوف البس كفوف ليس مسحا باليد هذا ليس مسحا باليد الماسح لابد ان يمس الممسوح لا المسح من مسح على الجورب هذا مسح للرجلين المسح يتقوم بمماسة الماسح للممسوح يلبس كفو ويمسح بالكافور على مساجد الميت لا إشكال فيه ثم قال صاحب العروة ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه بالنسبة إلى بعد ذلك قال بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة بالنسبة للاستحباب ما عدا المساجد السبعة جمع صاحب العربة بين أمور قال ولا يبعد استحباب مسح إبطي يستدل عليه بما ورد في نقل التهذيب من قوله عليه السلام في مرسلة يونس المعتبرة وامسح بالكافور على جميع مغابنه فسرت المغابن في بعض الكلمات للغويين بالإبطين ولكن الراغب في المفردات فسرها بكل منتن من الأعضاء كل موضع من جسد الإنسان يجذب الأوساخ يجذب الأوساخ مثل منتهى الفخذين القدمين الإبطين كل موضع من جسد الإنسان يجذب الأوساخ ويصير نتنا ويصير له رائحة كريحة فإذا القدر المتيقن من المقابن شنو؟ الإبطان. ولكنكم ترون أن نقل التهذيب على ما في نسخة التهذيب المطبوعة مشتمل على المغابن، ولكن صحيحة يونس المنقولة في الكافي لا تشتمل على هذه الكلمة. الموجود في نقل الكافي بدل المغابن وامسح بالكافور على جميع مفاصله، بدل مغابنه. بل صاحب الوسائل نقل عن التهذيب مثل ما نقل عن الكافي. الموجود في التهذيب المطبوع هو المغابن، فإذا لم يثبت هذه النسخة كمتن معتبر لصحيحة يونس. فمن أين نقول بأن نفتي بأن وضع الكافور على الإبطين مستحب؟ كيف نفتي بذلك؟ نعم، بناء على التسامح في أدلة السنن قد يفتى بالاستحباب، لكننا لا نرى وجها لهذه الفتوى. فكل ما ذكر من الاستحباب بإجماله مبني على التسامح في أدلة السنن، وإن كان بعض ما ذكر موجودا في الروايات المعتبرة. لا يبعد فتوى. أنا أذكر لكم شيء آخر كلامي هذه الليلة. صاحب العروة كلماته أحيانا غريبة. في كتاب الحج ذكر مسألة فقال: إذا مات النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم لا يبعد إجزاء حجه عن الملوبعة، لكن الأقوى عدمه. لا يبعد إجزاؤه عن المنوبعة، لكن لا يبعد عدمه. ما عرفنا بلي، لكن الأقوى لا يبعد إجزاؤه عن المنوبعة، لكن الأقوى عدمه، عدم الإجزاء. إذا صدر هذا الكلام من شخص مثل السيد الخوي كان يقول لا يبعد، أو السيد السيسان، كنا نقول هذا فتوى. فإشلون يقول صاحب العروة لا يبعد إجزاؤه إذا كان هذا فتوى؟ كيف يقول بعد ذلك ولكن الأقوى عدم إجزائه، عدمه؟ لاحظوا. ولكن الظاهر إذا مشينا على الضابط العام في الفتاوى أن لا يبعد ظاهر في الفتوى، خب هذا فتوى. وإذا اجتمع افترق من صاحب العروة، وإلا لا يستر هذا التعبير من غيره. لا يبعد إجزاؤه لكن الأقوى عدمه. يا فتوى
لا يبعد والأقوى، يعني
لا أفتى، قال الأقوى.
نستطيع أن نفهم في هذا
في شنو معنى لا يبعد إجزاء لكن الأقوى عدمه؟ بل على أي حال ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله. إن شاء الله نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد، والحمد لله رب العالمين.